الله رائدهم وجنته لهم دار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك الله فيك. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. يا مرحبا.
حفظكم الله فضيلة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. شيخنا، يعني نبدأ كما تعودنا، سائل بيسأل: ما حكم من اتفق على شراء سلعة من تاجر بالتقسيط واتفق على المدة والثمن، ثم بعد فترة قال المشتري للبائع: أريد أن أحول البيع من تقسيط إلى بيع حال، فهل الواجب أن ينقض العقد الأول بحيث ترد السلعة للبائع ثم ينشأ عقد جديد، أم أنه يجوز على الاتفاق الأول ولا ينشأ عقد من جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للبيع، البيع عقد ناجز، أي أنه متى تم الاتفاق يبدأ التنفيذ في الحال، فالمبيع تنتقل ملكيته إلى المشتري، والثمن تنتقل ملكيته إلى البائع. وإذا كان هناك اتفاق على تأجيل يثبت مع الأجل المحدد المتفق عليه. زيادة البيع الآجل عن البيع الحال هذا أمر معروف، وأقره مجمع الفقه الإسلامي أن يكون البيع الآجل الثمن أكبر من البيع الحال.
نعم.
وقيل هذا من قبل، يعني على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: للزمن دخل في الثمن، في الثمن.
نعم.
في القرض، في الدين، أي زيادة من الربا المحرم، إنما هنا الثمن. والاتفاق على الثمن يجب أن يكون في مجلس العقد وغير قابل للتغيير، يعني يتفق نقدا أو بالتقسيط بمبلغ كذا في مجلس العقد، الثمن عندئذ لا يغير. بعد مدة طلب المشتري
أن يحول البيع من بيع بالتقسيط إلى بيع حال،
هذا غير جائز، وإنما أن يدفع الثمن حالا لا مانع، لكن يدفع الثمن بالكامل، لأن الثمن اتفق عليه وهذا لا يتغير. فإذا أراد أن يدفع الثمن بالكامل يدفعه، وليس من حقه أن يطالب
بقلة هذا المبلغ مثلا،
تخفيض هذا الثمن.
نعم.
تبعا الاتفاق على أن المبلغ الحالي بكذا، ليس من حقه هذا. لكن إذا تم دفع المبلغ والبائع رأى أن يسقط جزءا من الثمن، هذا من حقه، يعني ليس فرضا عليه، ولكن يجوز أن يفعل هذا،
يعني من باب يعني أن يحث الناس على فعل ذلك، يعني ممكن.
لا لا لا.
ممكن نسمع ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا أبو آية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل.
جزاك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وفي مهلك وفي مالك وفي ولدك يا رب.
جزاك الله خير.
والله السلام على حضرتك لو سمحت.
تفضل.
انا كنت سألت الشيخ مرة عن البنوك الربوية، فبقول لي في بنوك في مصر مش ربوية، فممكن حضرتك تقول لنا ايه هي خدمة بداية البنوك؟
قلنا يا اخي طيب تاخذ رقم الشيخ الخاص ان شاء الله من كنترول وهو يدلك على البنك اللي تضع فيه مالك ان شاء الله. بارك الله فيك. طب شيخنا يعني سائل بيسال: انا امتلك مؤسسه للبيع بالتقسيط، وطريقه عملي تتلخص في اني امتلك السياره عن طريق شرائها من معرض واحصل على بطاقتها الجمركيه، والسياره تبقى في المعرض واسلم العميل البطاقه الجمركيه ويذهب لاستلام سيارتي، فما الحكم في ذلك؟
يعني هنا أن يشتري أولا، هذا صحيح لابد منه، ويمتلك السيارة قبل أن يبيع، وإلا فلا يصح البيع. هو إذا اشترى وحاز أصبحت السيارة في ملكه وضمانه، لكن المفروض أن يكون له دور هنا. يعني كيف أنه لم يرى السيارة، أو العميل لم يرى السيارة إلا عندما ذهب ليتسلمها من المعرض وليس من البائع؟ فالأفضل هنا أن يكون للبائع دور، بمعنى أنه يذهب معه يسلمه السيارة بنفسه، هذا أفضل بكثير من أن تكون العملية شكلية ويراها ويسلمها للمشتري والمشتري يجربها وأن لها يتسلمها والعقد يتم صحيحا إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخانا. نستقبل هذا الصال أخونا أبو فرح. السلام عليكم.
كيف؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا أستاذ أحمد؟
تفضل. إزيك يا حبيبي؟
إزي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم والله، وفي قناة الرحمة، وفي كل الجهود اللي بتعملوها والله.
بارك الله فيك، تفضل.
الله يبارك حضرتك. لو سمحت يا أستاذ أحمد، عايز أستفسر عن إن أنا البيعة، إن أنا اللي ببيعها والزبون جاي بيكيشني، زي ما فضيلة الشيخ كان بيتكلم من شوية. الزبون لما بيخش يكيش البيعة اللي أنا بعتها دي، بيفضل يقول لي طب هتسيب لي كام؟ طب هتنزل لي كام الفلوس اللي أنا هدفعها؟ ويفضل يتصل معايا. هل في كده في أنا كده كده إن شاء الله لما يجي يدفع فلوس كاش، انا هسيب له مبلغ ان شاء الله من الفلوس لانه هو جاي يكيشني بدل عن ميعاده، بس حته ان هو يفصل معايا ويتكلم معايا في الناس، هل دي كده فيها حرمانيه عليا او فيها كلام عليا انا في حاجه؟ وسؤال تاني بعد اذن حضرتك يا استاذ احمد،
اتفضل.
بالنسبه لزكاه المال بتاعتي ان شاء الله، انا بعمل زكاه المال، انا طبعا عندي حاجات خارجه قسط، وفي حاجات خارجه على سنه وعلى اثنين وعلى ثلاثه، فهل الحاجه اللي خارجه على سنتين دي انا دلوقتي بجمع زكاه المال بتاعتي بعملها كالاتي: بجمع بشوف ليا كام بره، بلاقي مثلا ليا مثلا 200,000 300,000، ال 200,000 بتوع دولت انا بقول انا معايا 200,000 جنيه قصاد بره لسه سايبه على سنتين، ومعايا في قلب الحساب بتاعي مثلا ليا السيوله اللي معايا مثلا 100,000 جنيه، بجمع الاثنين على بعض وبضربهم في 2.5% وبخرج عليهم زكاه المال. هل ده صحيح ولا انا كده بخرج الزكاه؟ الناس قال انت كده بتخرجها كذا مره في السنه، لان الفلوس دي لسه هتجي لك السنه الجايه ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير.
جزانا اياك يا اخي، بارك الله فيك، الشيخ يجيبك ان شاء الله. نستقبل الاتصال. السلام عليكم. كنا محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا احمد؟
الله يحفظك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا احمد؟ اتفضل يا اخي، بارك الله فيك، سؤالك.
الله يبارك لك يا شيخ. ممكن اكلم استاذ الشيخ علي الصباح؟
معك دكتور علي، اتفضل سؤالك.
بعد اذن حضرتك، انا كان جدي في الاخر ايامه كان تزوج زوجه، بس هو كان عنده حوالي 80 سنه وكده.
نعم.
وبعد كده حضرتك هو توفى بعد، فلما جه والدي راح لها عشان يديها مرخصه في البيت وفي الارض بتاعتنا، فهي خدت منه مرخصه في البيت، بس خدته بالعافيه، ما كانش راضيه تاخده كده، بتقول له انا مش عايزه منك حاجه، تزوجت قبل والدك بالنظام ده كده ناس كبيره، بس ايه ما خدتش منهم اي حاجه. فهي ابويا غصب عليها وادها حقها، وبعد كده هي توفت. لما جم وزعوا في الارض وكده، عماتي خدوا حقهم في الارض، بس ايه خلوا نصيب الست دي اللي هي السمن من الارض كلها مع والدي، وحط تكلفه يعني وزعه ميراث تحت بند اللي هي قالت ما تاخدوش حاجه، بس عماتي خافوا وقالوا احنا خلي ميراثها مع والدك على اساس لو حد من ولادها جه اشتكى او عايز نديله كده. فدلوقتي والدي توفى حضرتك، وانا مش عارفين نعمل ايه، وخايفين لا يكون في وزع على والدي. والدي الله يرحمه كان مصينا، قال لو حد جه من اهلها يعني ياخد الارض دي اديها له.
خلاص يا اخي،
دلوقتي حضرتك هو اللي كان لها بنتين وتوفر وخير.
ابشر يا اخي، ابشر الشيخ، يا ربنا ييسر الخير ويفصلك في هذا الامر ان شاء الله. نستقبل الاتصال اخونا ابو محمد. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
الله يبارك فيك.
فضلت الشيخ،
حياك الله يا ابني، بارك الله فيك.
عندنا سؤال لو سمحت لنا، واحد صديقنا جايب سياره من البنك، ما بالتقسيط على 5 سنوات ودفع سنتين ومش قادر يكمل، فانا اخدها منه وادي له المقدم اللي هو دفعه، والسنتين اللي هو استعمل السيارة فيهم هيسيبهم مقابل استعمالها يعني، وانا اكمل السنتين الباقيين. فهل ده يجوز او ما يجوزش؟
يعني هو دفع سنتين ثم تعذر وهيسيب اللي هو دفعه في سنتين دي مقابل استعمال
المقدم اللي هو كان دفعه في البداية.
حاضر يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، ابشر. شيخنا يعني تكملة السؤال السابق كان بيقول انا باخذ ما يسمى باتعاب مكتب او يعني مبالغ مالية اشترطها، رسوم ادارية او ما يسمى باتعاب مكتب في هذه السلع التي ابيعها، السيارة التي هو يمتلك مؤسسة البائع بتقصد فيها.
هو بائع،
نعم،
وليس مكتب سمسارة مثلا او مكتب بسيط، فهو بائع إذن لا يأخذ إلا الثمن. أما مصاريف إدارية أو أتعاب إدارية أو أتعاب مكتب، ومكتب هو لأنه هو الذي يبيع في هذا المكتب،
نعم،
هذا مكان البيع، فهو إذا ليس من حقه أن يأخذ أكثر من الثمن.
وبالتأكيد يعني هو وضع أصلا جهده ده في الباقي من الثمن.
نعم، فهذا النقطة تكررت الحقيقة، أرجو أن أتنبه إليها وأن يتنبه إليها أبناؤنا إخواننا البائعون. أنت تبيع بالتقسيط، فالمكتب الذي تبيع فيه والموظفون الذين معك ومجهودك، كل هذا يدخل في العملية البيع، فلا تجعل لهذا مبلغا إضافيا.
نعم،
أجرة مكتب، أتعب مكتب، أتعب كذا، لا 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 تجعل هذا، أنت لك الثمن، ثم أنت تحدد الثمن كما تريد بالاتفاق مع التراضي
المشتري.
نعم،
وتضع كل ذلك في
وكل الاتفاق. هذا ضعه في الاتفاق.
نعم،
يعني رأيه، يعني ضعه في الاتفاق ليس معناه أنك تقول وكذا أتعب مكتب وكذا أتعب، لا، يعني أنت راعي هذا، راعي أنك تبذلت مجهود كذا وأن في أتعب مكتب وفي كذا، كل هذا أدخله في الثمن بالاتفاق مع المشتري.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بعد إذن حضرتك،
تفضلي،
لو مبلغ اتسرق ممكن أحسب منه الزكاة ولا لا؟
حاضر يا أختي،
شكرا،
بارك الله فيك، جزانا وياك. شيخنا يعني أخونا أبو فرحة كان بيسأل في مسألة تكييف السلعة هذه، يعني هو يبيع بالتقسيط فيأتي شخص يقول له أنا عايز أبدل يعني هذا التقسيط إلى بيع آجل حال، يعني إلى بيع حال عذرا، يعني يفاصله في مثل ذلك، يعني هتسيب لي كام عشان أدفع لك كاش إلى غير ذلك، فبيسأل عن حكم هذا الفصال وهل عليه إثم في ذلك؟
لا يقبل هذا الفصال، لا يقبل مساومة في الثمن.
يعني هو يقول إنه أنا يعني في نيتي أني سأترك له جزء، لكن يعني
يجعل هذا في النية، إنما في الشروط لا، ليس من حق المشتري أن يشترط التخفيض من أجل أن يدفع في الحال، فهو أمامه أن يدفع في الحال أو أن يدفع في المواعيد لا مانع، إنما لا يدخل في تفصيلات التخفيض، يقول له هنا الثمن محدد ولا نقوم بتخفيض، فإذا تم دفع الثمن الحال لا مانع أن يتنازل عن جزء، لكن ليس بشرط ولا عرف.
نعم،
تفضل.
لا يتفقون على مثل ذلك ولا يتعرفون عليه.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل.
سؤال معلش في الزكاة. واحد عنده قطعة أرض، وقطعة الأرض دي يعني ليها 10 سنين حياة، فهو باعها الآن يعني النهاردة كده أو امبارح باعها، ولكن باعها بمبلغ كبير حوالي 100,000، فقطعة الأرض دي هل يزكي على ما كان منها من يعني في الماضي ولا إيه بالظبط؟
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، أبشر وخير، بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني اخونا ابو فتح كان بيسأل سؤال اخر، كيفية اخراج زكاة المال. هو بيقول يعني انا عندي اقساط سلع مقسطة قد تمتد لمدة عامين، وبيقول يعني انا بأحسب الاقساط اللي ليا كلها ثم احسب عليها 2.5%، يعني اخرج الزكاة عليها 2.5% كلها حتى وان كانت بعد عامين او بعد عام.
يكفي هذا العام، يعني يكفي ان اذا كان مقسط على سنوات يكفي أن تحسب زكاة على مبلغ هذا العام، لأنه لا سنة في الصدقة. لا سنة في الصدقة أي الزكاة لا تتكرر في العام مرتين، ولا تتكرر بسببين مختلفين، يعني الزرع وتاجر فيه لا يكون زكاة زروع وزكاة تجارة، لا يتكرر هكذا.
نعم.
فإذا هنا احسب المبالغ التي معك والديون التي لك هذا العام.
هذا العام فقط.
هذا العام نعم.
لكن يعني العام القادم يبقى يحسب
العام القادم ان شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. اخونا ابو محمد من الدقهليه كان بيسال، يعني هو صديقه كان يعني اخذ سياره بقسط من بنك على 5 سنوات ودفع سنتين وبعدين يعني تعذر عن السداد، فهو بيقول يعني هل يحق لي ان انا ادفع له المقدم اللي هو دفعه وهو سيترك مقابل السنتين اللي دفعهم دول مقابل الاستعمال واخذ انا السياره بعد ذلك؟
هو لم يبين لنا اي بنك.
نعم.
يعني إذا كان باقي الثمن أقساط بدون فوائد ربوية يجوز أن يدخل في هذا، إنما إذا كان متبقى على السيارة أقساط ربوية لا يجوز أن يدخل فيها.
نعم. يعني إذن الأمر يتحول من كون بنك إسلامي أو بنك ربوي.
نعم.
إن كان بنك إسلامي يبقى يدخل فيه ولا شيء، لا شيء، حتى لأن هذا الرجل ترك هذين السنتين اللي دفعهم قبل الاستعمال.
ما تركهم قبل الاستعمال.
نعم.
يعني وهذا الاتفاق بالاتفاق وتراضي.
صحيح.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم محمد تسأل، يعني مبلغ قد سرق منها هل تحسبه من الزكاة؟
سرق عوض الله خير، إنما يعني اللص لا يسرق إلا أموال الزكاة يعني. لا تحسب من الزكاة.
لا يحسب هذا المال من الزكاة.
نعم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عماد كان بيسأل إنه شخص عنده قطعة أرض يعني كانت متروكة منذ 10 سنين ثم بيعت هذه الأرض الآن، يعني كيف تزكى؟ زكى عن هذا العام ولا عن؟
حسب نيته بالنسبة للأرض. إذا كان نيته تجارة فإذا كل سنة تزكى ما دام يتاجر فيها. النية لم تكن للتجارة ثم تحولت النية وباعها إذا نزكيها لعام واحد، فالأمر يرجع إلى نيته هو.
نعم.
هل هو يتاجر أم يقتنيها؟ يقتنيها لا شيء عليها، يتاجر في كل سنة إذا يقدرها. وطبعا هنا هذا رأي الجمهور، لأنه في رأي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بأن المحتكر أي الذي ليس المحتكر بمعنى الاحتكار الخاطئ، إنما أي الذي يقتني السلعة ويحتفظ بها ليبيعها في الوقت المناسب، عندما يجد السعر مناسبا يزكيها مرة واحدة. لك رأي الجمهور ما دام نيته التجارة في كل سنة يقدر
يزكي.
نعم.
يعني الأمر يعود على النية، كان نيته التجارة يزكي عنها في كل عام، إن كانت نيته يعني أنها متروكة
اقتناء
يبقى يزكي
بذكاء.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل، يعني عندي أخ يعمل في شركة اتصالات، وهذه الشركة تمنح موظفيها شهريا رصيد مجاني يبلغ قيمته 150 جنيه. يقول وأخي يقول أنا لا أحتاج إلى كل هذا الرصيد، لذلك فهو يذهب إلى أحدى محال الموبايلات ويحول له رصيد أو يبيع له رصيد 110 جنيه ب 100 جنيه نقدا. هو بيقول هل يجوز له أن يبيع هذا الرصيد أصلا بدون علم الشركة؟
لا يجوز بدون علم الشركة، لأن الشركة لم تعطيه هذا كحق للتجارة فيه، إنما أعطته حق لأنه يتكلم
استعمال
فقط. فإذا هنا ما دام للاستعمال فقط ليس من حقه أن يبيع، إنما إذا الشركة وافقت له لا مانع.
طيب هل يصح أن يبيع 110 بـ100؟
ما هو الأصل هنا أنه لا يجوز أن يبيع.
نعم.
فإذا كان سيبيع لأنه ليس تاجرا فمن يشتري منه يلاحظ أنه ليس بتاجر،
يعني لا لا ليس محتاج إلى إلى هذه السلع أصلا، يعني يبيعها بهكذا.
حاول أن تخفيض الذي يستطيع أن يحصل عليه.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل إنه شخص يمتلك ضمان بنكي من إحدى البنوك الأجنبية، وهذا الضمان مشروط بألا يصرف نقدا وإنما يستخدم فقط ضمانا للحصول على تسهيلات، وبيقول ما حكم تأجير الانتفاع بهذا الضمان للحصول على تسهيلات لطرف آخر؟
العملية كلها ربوية من البداية.
من البداية.
نعم. ضمان التسهيلات، تسهيلات أي أيضا قروض ربوية. فالمسألة كلها ربوية، لا يجوز للمسلم أن يدخل فيها.
وبالتالي لا يجوز تأجيرها ولا يجوز الشراء.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل يعني اقترض جاري مبلغ 15,000 جنيه وقام بسداده على دفعات، ولكنه قد توفي وبقي عليه مبلغ 3,000 جنيه، وعندما طلبت زوجته بسداد هذا المبلغ قالت لي عبارة يعني اذهب له في قبره وطالبه بها. يقول وقد أعطاني أهل الخير مبلغ 1,000 جنيه لتوصيله إلى هذه السيدة ولأولادها كمساعدة، هل يجوز لي أن أخذه لنفسي كرد لجزء من باقي الدين دون إعلامها، أم هذا يعتبر حراما؟
لا يجوز هذا. نعم يعتبر حراما. نعم لأنه أخذ 1,000 كأمانة لتوصيلها، فإذا لم يقم بهذا فهي خيانة أمانة وأخذ الأموال بغير حق. ولكن هذه الزوجة الحقيقة ردها يبين أنها لا تراعي عشرة التي كانت لزوجها معها، كان عليها يعني أن تعتذر باعتذارات لها، يعني هناك من يدفع لها المبلغ له ولأطفالها الأيتام، معناها أنها محتاجة فعلا، فكان يعني تقول له هذا ظروفنا كذا وأحوالنا كذا، وتجعله هو نفسه
ينظرها أو يترك هذا
أو يترك هذا أو يحسن إليها أو لأولادها، إنما الرد نفسه كان سيئا.
نعم رد شديد.
نعم
يعني إذن لا يحق له أن يأخذ هذا المبلغ ثم
ولا
يعني
ولا أي شيء من هذا المبلغ إطلاقا، لأنه أخذ 1,000 توصيل لم يقم بالتوصيل تكون خيانة أمانة.
بارك الله فيكم شيخانا. نستقبل هذا الصال أخونا ناصر. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
يعطيك العافية أستاذ أحمد.
أكرمك البالي، تفضل يا أخي.
كيف حالك دكتور علي؟
حياك الله ابني، بارك الله فيك.
دكتور علي في عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
عندي جمعية الموظفين عندنا في الأردن تعطي يعني قروض مشان تأخذ مواد بناء عن طريقها. فأنا بدي أخذ عن طريق المواد بناء، وهي يعني أول شيء بتقوم بشراء هذه المواد، وأنا من ثم بعمل العقد معها وبشتري عن طريقها وتدخل يعني في ضمانتها وفي امتلاكها، فهل هذا جائز دكتور؟
يعني هي كيف إن قروض وكيف إن هي بتشتري السلعة ثم
تبيعها؟ لا هي تبيعها. مش قروض عفوا أستاذ أحمد.
قلت جمعية الموظفين تعطي قروض تأخذ بها مواد بناء.
مش قروض، هي بتشتري المواد للموظفين بالطريقة اللي حكيت لك عليها.
نعم.
يعني تمتلكها وتدخل في ضمانتها وثم نقوم بشراء هاي بعد عمل عقد معها بشراء هاي المواد بالتقسيط فترة سنوات معينة.
حاضر يا أخي أبشر، شيخ يجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خير. في سؤال كمان بس.
تفضل.
القناة عندكم في على البعض اللي جنب الدكتور علي.
مش مستعلم عن السؤال يا أخي معذرته. طيب نستقبل الاتصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك مسؤول.
بارك الله فيك. تفضل سؤالك يا أخي.
سمعت فيه مبلغ معايا في البنك فنطلع الفايدة بتاعته. ينفع ان انا اقضي منه الاهل يعني ولاخواتي؟
حاضر يا اخي
ده السؤال.
بارك الله فيك، شيخ يجيبك ان شاء الله. طب شيخنا يعني نجيب عن اخونا ناصر بيسأل، يعني جمعية الموظفين بتشتري مواد بناء وانت تشتري عن طريقها، يعني هي تتملك هذه المواد البناء وبعد ذلك تقوم الشركة بعقد بينك وبينها بالتقسيط لبيع الحكم.
ما دام تشتري وتملك وسلعتك في ضمانها فلا مانع، يعني لأن الخراج بالضمان، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.
نعم.
يعني الإنسان يستحق الربح إذا دخل المبيع في ضمانه، في ملكه وضمانه، فما دام هي تضمن ودخل في ملكها فهي تستطيع أن تبيع والربح يكون حلالا إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا أحمد بيسأل، يعني هو كان وضع ماله في بنك والفائدة الخارجة من هذا البنك بيقول هل يعني أنفقها على أقاربي؟
يعني إذا هنا يفهم من هذا أن الفائدة أنه بنك ربوي. فبنك ربوي قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، فإذا هنا التعامل نفسه غير جائز، وعليه أن يسحب هذه الأموال وأن يضعها في بنك إسلامي، وإذا اضطر إلى الإيداع في بنك ربوي فليكن في الحساب الجاري وليس بالفوائد، إنما الحساب الجاري فقط، لما لا يجوز أن يتعمد التعامل بالربا لينفق الأموال في أي مجالات مختلفة، أي مجال من المجالات لا يجوز.
نعم.
لأن الربا محرم.
صحيح.
فلا يلجأ الحرام لفعل الخيرات، لا يلجأ إلى هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، أنا قد أخذت قرضا من صديقي على أن أسدده له على مدى 10 سنوات على أقساط لكي أشتري بيتا، يقول ولكن صديقي اشترط علي أن يكون له ثلث البيت بحين انتهاء السنوات 10 وتسديد كل الأقساط، وحينما أنتهي من دفع الأقساط تعود ملكية البيت لي، فهل هذا جائز؟
هذا شرط غير جائز، لأن هنا القرض لا دخل له بالبيع.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، فالقرض لا يدخل في البيع، يريد أن يشتري يشتري، يقرض يقرض، لا يدخل الاثنين.
نعم.
أحدهما لا يدخل أي منهما مع الآخر، فإذا كان القرض لله سبحانه وتعالى وهو مطمئن لهذا ممكن يأخذ ضمانات، نعم، إنما الضمانات ليست تمليكا، رهن الأرض مثلا نعم، إنما تمليك الأرض لا، لا يتملك الأرض.
صحيح.
لأن تمليك لا تكون إلا بعقد آخر، عقد القرض لا يسمح له بأن يملك الأرض، فإذا هنا هذا الشرط باطل، وعليه أن ينظر، إما أن يعصي القرض وثوابه على الله سبحانه وتعالى ولا شيء له، ويمكن أن يرهن الأرض إذا كان يريد الضمان، وإما أن لا يعطي.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل ابني.
حضرتك أنا عايز أسأل سؤالين بعد إذنك.
تفضل يا أخي.
إزاي أعرف لو خدت قرض من أي بنك إسلامي كتمويل عقاري؟ أقدر أفرق إن ده حرام وده حلال؟ يعني بقى فايدة إيه؟ إزاي لو إداني فلوس وقال لي مثلا يبقى ده بفايدة سنوية؟ ولا لو اشتريت العقار أو بنهولي ولا تدفع قد كده مثلا مبلغ قد كده كل سنة؟ عايز أفرق إن الحقوق حرام في القرض التمويل العقاري حتى لو اختلط عليا الأمر. ماشي يا دكتور؟
نعم.
والسؤال الثاني لو سمحت، أنا لو كخريج بقى لي 20 سنة ما قداميش حاجة غير إن أنا أكون قرض من الصندوق الاجتماعي، إن هو يشتري لي معدات ويديني مبلغ أدور بيه رأس المال، أعمل بيه دورة رأس مال وأشتغل بيه، يعني أعمل مشروع تجاري أو صناعي، إزاي برضو ما أدخلش في نقطة الحرام أو لو هو حرام أبتعد عنه؟ عايز أفهم الفرق بين ده وده، وجزاك الله خير.
أبشر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الآخر. أخونا علي، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال عن أسأل للشيخ والنبي لو سمحت.
لا إله إلا الله، تفضل.
حضرتك بالنسبة اللي هي رحت البنك مصر للكيماوي عشان أسحب عربية، فحضرتك النوع العربية اللي أنا عايزه مش موجود، هو عندهم عربيات، فقالوا لي طيب احنا ممكن تجيب لنا شوف العربية فين واحنا ننزل نشتريها ونسلمها لك. أنا خايف من يكون في شبه ربا أو كده.
نعم.
عندي سؤال تاني لو سمحت.
حاضر، تفضل.
حضرتك والدي يعني والدتي توفيت وجوزت واحدة يعني تخدمها معاها طفلين يتامى، وإن هم يخدموا بعض يعني وكده، وكان الشرط إن هو إيه إن مهاش هيبقى ليها ورث في الميراث بتاعها بتاعه يعني وكده، وكفايه ان هو ياخد تاخد المعاش وشقه تمليك. هل هذا حرام ولا حلال؟
ابشر اخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال. اخونا محمود، السلام عليكم.
ده شيخ احمد،
الله يبارك فيك، تفضل.
شيخنا دكتور علي،
حياك الله يا ابني،
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا شيخ،
جزاك الله خير.
حضرتك في دلوقتي شركات ادويه اغلبها دلوقتي زي ما كانتش كلها يعني بتدي هدايا للدكاتره والصيدليات وكده عشان يعني فهمت يكتبوا منتجاتها يعني، فانا عايز اعرف يعتبر من باب الرشوه ولا لا يعني، واذا جت من باب الرشوه انا مثلا كمكتب دعايه لو ورطت الهدايا ديت لشركات الادويه هل في عليها مشكله او مثلا كده ابقى متعاون على الاسم والعدوان؟ جزاك الله خيرا.
جزانا اياك يا اخي، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حي الله الشيخ أحمد.
الله يحفظك ويبارك فيك.
كما أحيي الشيخ علي.
جزاك الله خير.
لدي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل.
سألتك في الحلقة ما قبل الماضية عن شراء بطاقة التعبئة أو تعبئة الرصيد التي تحتوي على مكالمات مجانية والتي يشتريها الزبون ب500 دينار ويبيع هذه ال500 دينار ويستفيد هو بالمكالمات المجانية وقدرها 3 ساعات، وقلت لي بأنك لا تستريح لهذا. وبقي لي سؤال هنا، هل من يستفيد بالمكالمات المجانية وفي نفس الوقت لا يبيع الرصيد بل يستعمله هو، هل هذا جائز أم لا؟ وهناك عرض آخر، تمنحك الشركة 3 دقائق مجانا في الصباح وفي المساء وتشترط عليك أن يكون رصيدك فوق 100 دينار، فهل هذا جائز؟ السؤال الثاني، هناك سؤال آخر بالنسبة لبطاقة صاحب الأموال من مصلحة البريد، تمنحك مصلحة البريد رخصة تحويل الرصيد من بطاقة السحب يعني من بطاقة صاحب الأموال إلى رصيد هاتفك النقال، ولقد حدث خلل في الأقمار الاصطناعية بحيث تحول المال إلى هاتفك النقال، بمعنى الشخص يحول المال إلى هاتفه النقال ولا ينقص ذلك من رصيده شيئا، وهناك فعلا من حول أموال ويجزأها للناس مجانا، ولما جزأها للناس فهل عليه أن يرجع هذه الأموال لمصلحة البريد أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
جزانا إياك أخي، بارك الله فيك. شيخ يجيبك إن شاء الله. نستقبل هذا الصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، كنت بعت سلعة لمواطن وداني صك، ولما تأخر عن الدفع ذهبت إلى البنك وتأخر أشهر، ودوني البنك أكثر ما أستحقه من الذي أدينت به، هل الفوق المبلغ هل أرجعه إلى أهلي أم أتصدق به؟
حاضر يا أختي، إن شاء الله شيخ يجيبك، بارك الله فيك. طب شيخنا، نرجع إلى هذه الأسئلة. يعني أخونا مصطفى بيسأل كيف لي أن أعرف إن أخذت قرض على هيئة تمويل عقاري إنه هذا القرض حلال أم حرام؟
التمويل العقاري أصلا فيه قرض ربوي فهو معلوم، لا يحتاج إلى أن تعرف، معلوم أنه قرض ربوي.
هو قرض ربوي أصلا يعني.
نعم أصلا، لأنه هنا يكون فيه البائع والمشتري وطرف ثالث الممول.
نعم.
أي الذي يقوم بالتمويل، فيعطي مبلغ نقدا للبائع ويأخذ المبلغ بالتقسيط من المشتري. تقسيط يعني أن القرض تحسب عليه الفوائد ثم تقسم على المدة الباقية. فإذا هنا التمويل العقاري معروف أنه قرض ربوي، إنما مسألة ناحية التقسيط الذي ليس فيه ربا يكون جهة إسلامية، يعني لا يكون بنك ربويا، لأن البنك الربوي لا يسمح له بالبيع ولا بالشراء، يكون بنك إسلاميا، والبنك الإسلامي يشتري ويملك ثم يبيع بالتقسيط، أي أن الثمن يتفق عليه في مجلس العقد، تقسيط على مدة كذا وكل ويدفع بطريقة كذا بالاتفاق.
نعم.
هذا هو التقسيط الشرعي الجائز، أما التمويل الربوي فهو غير جائز.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الصال. أخونا محمد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سؤال للشيخ علي لو سمحت، أنا حاطط فلوس في بنك فيصل الإسلامي على هيئة شهادات استثمار، هل يجوز الانتفاع بالربح بتاع الشهادات ديت؟ يعني كل سنة بيطلع ربح، هل يجوز الانتفاع بيه أصرفه عليا وعلى أولادي؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جوك إن شاء الله يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال آخر، أخونا عز الدين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عايز أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال، إن أنا عايز أستلف يعني آخذ من بنك شيكتي عبارة عن مثلا مكيفين، فروحت أنا هناك فقال لي هتسأل الائتمان، فقلت له يعني إيه؟ قال لي إن أنت تيجي وبعدين تورينا مثلا المعرض اللي أنت هتاخد منه الجهاز وتجيب لنا منه العرض بتاعه، وبعد كده هتسأله، احنا هندفع الفلوس اللي هي بتاعة المكيفين، وبعد كده هنبتدي ان احنا نتعامل مع بعض ان احنا نقول لك السعر اللي انت اللي احنا هنبيع بيه، وبعد كده انت نقول لك على القسط قد ايه وعدد الاشهر.
حاضر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر، اخونا رضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كنت شغال يا اخوي انا في السعوديه، وحبيت ان كنت متزوج وكنت مسافر يعني، وحبيت ان ربنا يبارك لي في الرزق يعني، ولئن شكرتم لازدنكم، فقلت ان انا اطلع جزء من راتبي شهريا لله، ولكني كان عليا ديون كثيره ما قدرتش استطيع ان انا اوفي يعني، هل هذا نذر؟ وازاي يعني مثلا عليا وزر ان انا ما وفيتش بيه، ولا اعمل ايه؟
حاضر يا اخي، بارك الله فيك. اتصالات اخرى؟ طيب نرجع الى هذه الاسئله شيخنا. يعني اخونا مصطفى كان بيسال ايضا عن القرض من الصندوق الاجتماعي.
هو القرض بفائده ربويه، لكن الاقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجه ولا ضروره، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اثمه عند الضروره. فإن الاقتراض حرام والإقراض حرام، لكن فرق بين الإقراض والاقتراض أن الإقراض بالربا لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، لا يجوز أحد أن يقول مضطر إن أنا أقرض بالربا، لا يجوز إطلاقا. الاقتراض بالربا محرم كذلك مثل الإقراض، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله، قال هم سواء، هذا مثل هذا. فالاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. فإذا كان هو مضطر لأنهم سيأتون له بآلات وتشغيل ثم يعمل وينتج ثم يسدد هذا المبلغ وليس معه نقود ليشتري نقدا، فإذا كان مضطرا يرتفع الإثم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا علي بيسأل يعني هو اشترى سيارة من بنك نصر الاجتماعي وبيقول أصلا السيارة ليست عندهم بل هم قالوا له يعني اذهب إلى المعرض الذي تريد أن تشتري منه السيارة ويعني ائسينا بمواصفات هذه السيارة ونحن نشتريها لك ثم نقسطها لك. طبعا
يعني هنا ذكر اسم البنك.
نعم
هذه مشكلة.
طيب يعني نرجئ هذا يعني
لأن لي ملاحظات على عقد هذا البنك فلا نريد أن نتحدث على الهواء بالنسبة لهذا الموضوع وإنما يتصل بي وأنا أخبره إن شاء الله.
يعني إذا ننصح أخونا علي أن هو يتصل لحضرتك في تليفون شخصي وحضرتك تبلغه إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب شيخنا وبيسأل سؤال آخر أن والده يعني لما توفيت والدته تزوج من امرأة أخرى واتفق معها ألا ميراث لها بعد أن يموت بل تكتفي بالمعاش وأعطاها شقة لها يعني. فبيسأل يعني هذا الإعطاء أولا الشقة ثم المعاش في مقابل أنها تترك ميراثها فيه.
أولا يعني ما كان يعلم من الذي سيرث الآخر.
نعم.
هو الذي سيرثها هي التي سترثه. والميراث حق ليس لأحد أن يتنازل عنه إلا في إلا عندما يتم هذا. يعني لا يستطيع أن يسقط حق الميراث بالنسبة لأي أحد. لكن إذا وجب الميراث لشخص وتنازل عنه هذا أمر آخر. إنما لا يكون شرطا في الزواج. الزواج بشرط ألا ترثه هذا شرط غير صحيح. ثم إعطاء الشقة وإعطاء كذا مقابل الميراث هذا تصرف أيضا غير سليم. لأن من الذي يدري أنها سترثه؟ قد يرثوها هو.
نعم.
فإذا هذا يعني نقول لإخواننا وأبنائنا مسألة الميراث اتركوها ووزعوها كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. لا تتدخلوا في هذه الأشياء التي بينها ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ علي.
الشيخ معك تفضل يا أخي.
ازي حضرتك؟
حياك الله يا ابني. تفضل.
بارك الله فيك. بقول لحضرتك احنا في الشركة عندنا عملوا حاجة زي قرض كده حسن المفروض بس حاطين فيه شرط في حالة عدم السداد أو الانتظار حتى كامل السداد المبلغ في خلال مدة معينة يعني يضاف 14%. فهل يا ترى القرض ده كده يبقى سليم ولا يبقى موقفه ايه؟
يعني في حالة عدم التزام بالسداد يضيفوا هم 14%.
يعني مش عدم التزام بالسداد في حالة
إيه؟
مثلا الاستقالة أو انتهاء العلاقة بين الموظف والشركة قبل في آخر يعني مثلا القرض لمدة 5 سنين لو هو حب يستقيل قبل المدة دي أو يشوف شغل في حتة تانية وحب يمشي يتطبق عليه الشرط دوت اللي هو 14% دوت
يزيد 14%. ماشي يا أخي بارك الله فيك. شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. أخونا عزة السلام عليكم.
طبعا أنا عندي فلوس في البنك الإسلامي أنا أشوف الفلوس بتاعتي دي حرام ولا حلال؟
وضع فلوسك في بنك إسلامي الفوائد
والله أشوف الفوائد بتاعتي حرام ولا حلال؟ عزة بتاعت علي.
حاضر شيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي. بارك الله فيك. شيخنا نرجع إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا. أخونا محب يسأل شركات الأدوية يعني ما أكثر ما أصبحت تعطي هدايا للدكاترة وبيسأل هل هذا يعتبر من الرشوة المحرمة ولا يعني ولا ما الحكم فيه؟
هذه يعطون أشياء كثيرة وأحيانا يعني يأخذنا إلى السفر على حسابهم والإقامة على حسابهم ويسافر الطبيب مع أسرته على حساب شركة الأدوية كل هذا طمعا في أن الطبيب يكتب للمرضى اسم الدواء دواء هذه الشركة فهذه رشوة واضحة ليست مقنعة وإنما هي واضحة واضح أنها رشوة في أشياء يعني زرع الخوف بها أقلام أشياء قليلة يتسامح فيها، هذه لا تبلغ درجة رشوة،
إنما أشياء العظيمة الكبيرة هذه تدخل. طيب أخونا محمود أصلا بيقول أنا أمتلك مكتب دعاية وهذه شركات تتطلب مني إن أنا أوفر لها هذه الهدايا عشان يديها الدكاترة، هل علي أنا إثم؟
هو الراشي والمرتشي والرائش، اللعنة تشمل الثلاثة.
يعني إن كان هذا المكتب دعاية يعني بيأتي بالأشياء العظيمة التي تدخل تحت نظام الرشوة حقا يبقى أصل ألا يصنع
يأثم.
لكن إن كانت من أشياء صغيرة دعاية الأقلام إلى غير ذلك يوفرها له ولا إشكالية. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا صبري. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ علي،
جزاك الله خير.
بالله عليك يا استاذ احمد، بالنسبه لكفاره اليمين يعني كيف اتعامل مع 10 مساكين، يعني فلوس ولا اسوي لهم اكل ولا احسبها ازاي؟ يعني السؤال الثاني بالنسبه لزكاه الذهب، هي مره واحده في العمر ولا كل عام؟ في ذهب ملبوس وفي ذهب مركون يعني مش للتجاره يعني.
حاضر، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال أخونا أسامة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل.
لو سمحت أنا حاطط فلوسي في البورصة.
نعم.
هل الفلوس دي اللي بيطلع لي المكسب بيطلع لي منها حلال أم حرام؟ وأنا أكمل في البورصة ولا ما أكملش؟
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، أبشر بخير، بارك الله فيك. سائل بيسأل ضد الشيخ أخونا محمد، يعني هو بيسأل عن إنه كان سأل في مرة ماضية عن شراء البطاقات التي عليها مكالمات مجانية، وهذا الشخص الذي يشتري البطاقة يبيع بسيط وينتفع هو بالمكالمات المجانية، وحضرتك كنت بينت إنك يعني في الصدري منها شيء ويعني ملت إلى جانب الكراهة. هو بيسأل الآن عن الاستعمال، يعني أنا أشتريها في مقابل الاستعمال، يعني أستعمل الرصيد وأستعمل المكالمات المجانية الزيادة هذه.
نعم هنا يجوز إن شاء الله،
هنا يجوز.
نعم شاء الله.
طيب هو بيسأل عن أمر آخر، بطاقة سحب الأموال من البريد، من البريد إلى الهاتف، يعني هو قد يشترك مع البريد في بطاقة ويقول له اسحب لي من حسابي هذا على الهاتف النقال، فبيقول حدث خلل في الأقمار الصناعية فأصبح الإنسان يمكن أن يحول من ماله إلى الهاتف بدون أن ينقص من المال شيء، فهو بيسأل الآن يعني هل يرجع هذا المال للبريد مرة أخرى ولا ماذا يصنع فيه؟
الجهة التي أخذ منها يرد المال إليها.
هو أخذ من ماله هو اللي عند البريد من غير أن ينقص من ماله عند البريد شيء،
يذهب به إلى البريد مرة أخرى،
يذهب به إلى البريد يعني يرده. نعم. إلى البريد مرة أخرى.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا محمد تسأل، يعني هي كانت باعت سلعة وأعطاها المشتري صك ثم يعني تعذر على السداد وما دفع، تقول وأنا ذهبت بهذا الصك إلى البنك وتأخر البنك علي قليلا ثم أعطاني أكثر مما أستحق، يعني أكثر من الصك، فيقول ماذا أصنع في هذا الفارق أو هذه الزيادة؟
هذه الزيادة توزعها يعني الأيتام فقراء مساكين.
نعم.
إنها زيادة بلا مقابل.
يعني غالبا إنها زيادة حتى
تكون زيادة فوائد.
فوائد نعم.
تكون زيادة فوائد ربوية.
يعني تدخل في الصالح العام ضد شيء.
نعم.
بارك الله فيكم. أخونا محمد من الكويت بيسأل، يعني هو وضع ماله في بنك إسلامي على هيئة شهادات استثمار، فبيسأل عن انتفاع بهذا العائد.
ما دام بنك إسلامي واطمئن لأنه بنك إسلامي فالعائد حلال.
أخونا عز الدين بيسأل، يعني هو أراد أن يأخذ أن يشتري مكيفين فذهب إلى بنك، فالبنك قال له يعني إيه أنت اذهب وجيء لنا بعرض من الشركة ثم عرضه على الائتمان، والائتمان بعد ذلك يعني ينظر لك يحدد لك الأقساط على العرض اللي جئت به، يعني كأنه قض لشراء تكييفات أو ضد شيء.
ما هو قسم الائتمان يعني قسم القروض، يعطي القروض، ف فهو إذا معناه أنه سيقرضه قرضا لشراء مكيفين.
نعم.
وكان يستطيع أن يستغني عن هذا وأن يذهب إلى بنك إسلامي ليشتري البنك الإسلامي هو لنفسه ثم يبيع له بدلا من أن يقترض بالربا، لأن الاقتراض بالربا ليس أمرا سهلا. الربا من السبع موبقات من أكبر الكبائر. فنجد بعض الناس يتساهلون في هذا، ونجد كيف يتساهل في أمر يبلغ هذه الدرجة، أكبر الكبائر والسبع موبقات، ثم يكون في تساهل. لا ندري كيف يحدث هذا.
يعني أمر عظيم، أمر
نعم.
التكييف هذا أمر هين في مقابلة يعني سخط رب العالمين سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا رضا بيسأل، يعني هو يقول أنا قد نويت وقلت أنني سوف أخرج جزء من مالي لله، ويقول أنا عجزت بعد الزواج عن ذلك، فما العمل؟
هو هل حدد الجزء أم لم يحدد؟ إذا لم يحدد يخرج أي شيء حتى يبرد نيته.
نعم.
في إخراج هذا، لأن النذر يؤدى كما هو، ويستخرج من البخيل بالنذر. الأفضل الإنسان يعطي بدون نذر.
نعم.
لماذا يضع نفسه في هذا الموقف؟ يقول نذرت ولم أستطع. فإذا يخرج ما يستطيع ما دام لم يحدد مبلغا معينا في نيته فيما نظر.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا مصطفى بيسأل، يعني الشركة صنعت قرض، هو يقول عنه قرض حسن، لكن هي وضعت شرط في حالة الاستقالة أو الانفصال عن هذه الشركة بيزيدون 14% على قيمة هذا القرض.
يعني هو قرض حسن ما دام الإنسان يعمل في الشركة، خرج من الشركة يتحول إلى قرض ربوي. فالإنسان لا يقدم على هذا القرض إلا إذا كان متيقنا تماما أنه سيظل في الشركة. احتمال أن يترك الشركة ولو كان الاحتمال ضعيفا لا يدخل في هذا القرض، لأنه سيتحول إلى قرض ربوي.
يعني هو أصلا حسن، لكن هذا
الشرط ليس أصلا حسنا، هو مرتبط بالعمل.
نعم.
يعمل فيه يكون قرضا حسنا، لا يعمل يكون قرضا ربويا. إذن الشركة لا تعطي قرضا حسنا، وإنما حسن القرض هنا مرتبط بالعمل في الشركة.
بالعمل في الشركة.
فليس حسنا في ذاته.
حسن لعارض.
وإنما لعارض.
نسأل الله التوفيق. شيخنا أخونا أبو محمد عايز يسأل سؤال مرة أخرى. فضل يا أخونا، السلام عليكم.
سؤال من شيخ، سعد الله وبركاته.
فضل فضل.
قلت هل السيارة اللي هو هيسيب سنتين مقابل إن
أيوة نعم
استعماله كده.
فضل.
فبسأل فضلت الشيخ بقول بنك إسلامي أو من مش إسلامي؟ هو ما فيش في مصر بنك إسلامي نهائي، يعني حتى المسمى يكتب بنك المعاملات الإسلامية بنك الزراعي، وتخش جوه تلاقيه الربا وما فيش كلام. يعني ما شوفش بنك إسلامي في مصر. في السعودية بتحط الدينار الريال بتاخده ريال بعد سنة، هنا في مصر ما فيش، حتى لو كتب اسم إسلامي ما فيش إسلامي، كله زي ما حضرتك فاهم كده يا شيخ علي. فأرجوك يعني تيسر لنا الأمور شوية، أو تقول لنا على أسامي بنوك وكون الواحد دي بفاء إسلامي.
اتصل بي يا ابني بالهاتف وأنا أقول لك فين البنك الإسلامي هنا، لو إسلامي في مظهرا وحقيقة.
يعني إذا تأخذ رقم الهاتف الشيخ،
لما لا يجوز أن تتهم بغير دليل، يا كان التهم مسلم بأنه غير مسلم، لا يجوز هذا إلا إذا كان عندك دليل أن ده غير مسلم. كونك دخلت كذا بنك ووجدت أنه غير إسلامي لا يعني أن الكل ليس إسلاميا. هذا لا يكون إلا إذا كنت على دراية بأعمال البنوك وعرفت جميع أعمال البنوك، ثم انتهيت إلى أن كل البنوك في مصر ليست إسلامية. يعني هذا القول لا يقال إلا لمن كان على دراية بأعمال البنوك، ويستطيع أن يفرق بين عمل البنك الإسلامي والبنك غير إسلامي، ويعرف جميع الأعمال وجميع أعمال البنوك في مصر، عندئذ يقول كلها ليست إسلامية أو كلها إسلامية أو فيها إسلام وغير إسلامي. إنما الحكم بغير دليل لا يجوز يا ابني.
يعني إذا هذه الإطلاقات شيخنا يعني لا يصح أن تطلق من ممن لم يتخصص أو ممن لم يعرف ضوابط البنوك إلى غير ذلك. بارك الله فيكم. يعني أخونا عزت بيسأل أنا وضعت مالي في بنك إسلامي فما حكم الخارج من هذا المال؟
إذا كان إسلاميا فعلا فالخارج هو ربح حلال، إذا كان إسلاميا فعلا.
نعم،
وهذا يرجع فيه إلى عمل البنك والرقابة الشرعية والإدارة وهكذا أشياء كثيرة يعني لابد منها.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا صبري بيسأل عن زكاة الذهب، كيف تكون زكاة الذهب؟ في بعضه يعني يستعمل وبعضه مركون على حد قوله.
يعني إذا هو يسأل عن زكاة الحلي.
نعم،
الذهب الحلي، الذهب الحلي القليل الذي يلبس يرجح أنه لا زكاة فيه، باب الترجيح.
نعم،
وليس من باب القطع، لأن هناك من يرى أن الذهب كله فيه زكاة.
نعم،
الذهب الذي لا يلبس يزكى في كل سنة بمقدار 2.5% من قيمته. فإذا هنا إذا بلغ النصاب وهو ما يصل إلى 85 جراما من الذهب، متى بلغ النصاب وكان لا يلبس فإذا في كل سنة يزكى.
نعم،
طب
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا أبو إسراء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
طبعا أنا بجيب من بنك ناصر الاجتماعي، بجيب بنك ناصر من بنك ناصر الاجتماعي، بجيب منه قرض، بجيب منه قرض عشان تشيب شقة، فطبعا يدهوني بزيادة كبيرة جدا. فروح في عشان بقى بنوك تانية نفس الموضوع، هو نفس الموضوع، خلوني اللي هو بيبقى فيه ربا أو هو اللي مش ربا. يعني بنك ناصر الاجتماعي دي حكومة وأنا ما نعرف غيره. في بنوك عندنا عاملة جمعيات شرعية، جمعيات ما تقولش شرعية، لا جمعيات بتخرج تحت نظام المبلغ. الفايدة بقى دي نحاول نعرف الفايدة بالربا في الحتة، أو مين البنك اللي بيديني ربا أو مين البنك اللي ما بيديش ربا.
حاضر حاضر يا أخي شيخ، يفصل لك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. أختنا هناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ، عندي سؤال لحضرتك.
تفضلي بنتي.
أنا أخذ كارد من بنك التنمية وقالوا لي إن هو ده ربا، فأنا دلوقتي عايز أسدد المبلغ كله، هم عايزين يخلوني أسدده بالفوايد، فأنا مش عارفة أعمل إيه. هل أسدده بالفوايد برضه يبقى ربا ولا مش عارفة؟ أنا مش عارفة. يعني البنك هو بيقول لي خدي كل تدفع القرض بالفوايد كلها اللي عليه.
حاضر يا أختي، حاضر يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني أخونا صبري كان سأل سؤال آخر يعني هو منتشر وكثير، كيفية إخراج الكفارة؟ يعني يخرجها مال أم يخرجها طعن؟ يعني يلحق بسؤال الزكاة هذا.
إخراج القيمة في الزكاة، هذا الموضوعات التي هي محل خلاف. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إخراج القيمة في الزكاة فبين آراء المذاهب المختلفة، من يجيز ومن لا يجيز، ثم ذكر رأيه وهو أن الأصل عدم إخراج القيمة، وإنما نخرج من الشيء نفسه. يعني واحد عنده زراعة يخرج من الزرع. التجارة معروفة أنها تقوم، يعني لا يخرج من الأعيان التي يتاجر فيها، هذه معروفة.
نعم.
إنها بالنسبة للزراعة الكفارات مثل هذا، الأصل أن يخرج من
العين،
من الأشياء التي حددت.
نعم.
زكاة الفطر مثلا، إنما لغير هذا يعني الذي يخرج القيمة لابد أن يكون هناك فيه مصلحة، وتقدير القيمة من الذي يقدرها؟ الشخص هو الذي يقدرها، لابد أن يكون فيه عدالة في التقدير، عدالة في التقدير وفي مصلحة راجحة، وإلا فلا يجوز. ليس المهم هنا فقط مسألة رأي شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أبو حنيفة، إنما المهم هنا الدليل.
نعم.
في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب أخذ العرض في الصدقة.
أخذ العرض في الصدقة.
أخذ العرض في الصدقة يعني أن تأخذ القيمة في الصدقة أي في الزكاة، هذا عنوان.
نعم.
وتحت العنوان يروي سيدنا طاووس فقيه اليمن عن سيدنا معاذ
رضي الله عنه،
رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال لأهل اليمن ائتوني بلبيس أو خميص أو قميص، يعني لبس.
نعم.
حتى منهم ملبوس بس لكن يكون صالحا للاستعمال. مكان الذرة والشعير، مكان الذرة والشعير.
نعم.
فإنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة
صلى الله عليه وسلم.
هذا خبر في غاية الأهمية.
نعم.
غاية الأهمية لماذا؟ العنوان
باب أخذ العرض على الصدق.
الصدق معناها أنها، لأن هذا رواه الإمام البخاري معلقا، يعني في إسناد.
نعم.
وليس مرفوعا كذلك، ومع ذلك البخاري يجعل له باب مستقل بعنوان، معناه أنه يطمئن إلى صحة هذا.
يعني فقه البخاري مأخوذ من تراجمه.
نعم. هذه ناحية. ناحية أخرى، سيدنا معاذ أول ما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
نعم.
هنا يقول له أنفع لك، أيسر عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة
صلى الله عليه وسلم.
الحافظ بن حجر وهو شافعي ماذا قال هنا؟ قال وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، ولكن ساقه الدليل.
ساقه الدليل،
يعني الإمام البخاري في صحيحه يخالف الحنفية في أشياء كثيرة جدا.
نعم.
هنا وافقهم لماذا؟ قال ساقه الدليل،
يعني هو ملتزم بالدليل سواء في موافقته للحنفية أو في غيره.
نعم. نعم. هذه ناحية. الناحية الأخرى قال وهو يدل أيضا على جواز نقل الصدقة، قال هنا يعني أهون عليكم وأنفع لأصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة
صلى الله عليه وسلم،
فبين هذا وهذا. فإذا هنا يعني إذا الإمام أبو حنيفة إمام أهل الرأي، والإمام البخاري إمام المحدثين، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وحافظ ابن حجر الشافعي، وأن الشافعي لا يجوز إخراج القيمة.
نعم.
كل هؤلاء أجازوا القيمة، لكن كما بين شيخ الإسلام أن يكون هنا في مصلحة راجحة، مصلحة راجحة. وأتكلم كثيرا في هذا، لا نريد أن نطيل في الموضوع.
طب معذرة شيخنا، يعني حتى ننهي أسئلة إخواننا، ولكن يعني أريد من فضيلتكم وعد نحن نفصل في هذا الأمر، لأنه أمر مشكل على كثير من إخواننا. يعني التفصيل في نقل الصدقة وفي إخراج القيمة إلى غير ذلك، يعني ولكن نرجئ ذلك بعد أن ننتهي من أسئلة إخواننا وأخواتنا. بارك الله فيكم.
إن شاء الله.
يعني أخونا أسامة بيسأل إن هو وضع ماله في البورصة، فالمكسب الخارج من هذا المال
أخرج سالما، وإلا فيعني وجودك في البورصة أنت موجود في مكان معظم عمله غير مباح.
نعم.
لأن البورصة تبيع الأسهم والسندات، والسندات قروض ربوية.
صحيح.
والأسهم لشركات، ومعظم الشركات تتعامل في الربا.
نعم.
فأسهمها حرام، والأسهم الحلال في الشركات التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا أين هي؟ أين نخرج من
ولا
البورصة؟
ولا تتعامل بالربا.
نعم.
هي نشاطها حلال ولا تتعامل،
ولا تتعامل بالربا.
وهذا قل أو ندر،
وهذا نادر، والنادر لا حكم له. فاخرج منها بسرعة يا ابني، وتوب واستغفر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا.
وأرباح التي جاءتك في أرباح
نعم
استبعد معظمها، لا يوجد أرباح، لأن كثير من يخرج من البورصة الآن يخرج خاسرا، لكن خسران الدنيا أيسر من خسران الآخرة.
نعم نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أبو إسراء بيسأل، يعني هو كان يريد أن يأخذ قرض ليستشب شقته، فذهب إلى كثير من البنوك، يعني هو يريد أين الصواب، أين الصواب، لأنه ذهب إلى بنوك عديدة وكانوا يضعون له الشروط التي تحول القرض إلى قرض ربوي صريح،
ويريد
تشطيب شقته.
تشطيب الشقة هذه يحتاج إلى أن يعرف المواد التي يريدها، بنك إسلامي يشتريها ويبيعها له مرابحة، ثم هو يتحمل تكاليف العمال.
يعني اليسير له أنه هو يتفق مع بنك إسلامي أنه هو يعني
يشتري الأشياء التي يحتاجها، ويمكن أيضا عقد استصناع إذا كان لا يستطيع أن يدفع أموال للعمال، يدخل في عقد استصناع للتشطيب هذا، بحيث أن بأن الصانع هو الذي يتحمل الأجور ويتحمل المواد.
نعم.
ويسلمها له تامة،
وبعد ذلك هو يقسط
ويقسط علينا.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا هناء بتسأل، يعني هي كانت أخذت قرض من بنك ربوي وما كانت تعلم الحرمة، الآن تقول يعني هي تريد أن تسدد المبلغ، لكن البنك بيقول لها أنت هتسدد المبلغ بكامل الفوائد، يعني كاملا تاما، فتقول هل أسدد هذا المبلغ؟
القانون يلزمها، القانون يلزمها.
لا مفر.
نعم
لا مفر،
ولكن تأخذ درسا ولا تلجأ لهذا ونستغفر الله عز وجل.
طيب شيخنا سأل يسأل، حكم العمل في الاستعلامات أو الأمن في بنك ربوي؟
يعني هو الأفضل أن نبتعد، إنما إذا كان الإنسان يعني لا يزاول القروض الربوية بنفسه فهنا يكون المسألة تكون أيسر.
يعني بحكم لأنه هو بيعمل في الاستعلامات أو في الأمن، يعني هو لا يكتب ربا ولا يتعاقد
ولا يشهد على ربا
ولا يشهد على ربا.
نعم.
يعني إذا حكم المال خارج من هذا العمل، يعني
هو حارس على الربا.
نسأل الله العفو والعافية. طيب شيخنا سالم يسأل، ما حكم تأجير غرف تقع تحت المسجد، وهل تعتبر هذه الغرف التي في البدروم من حرم المسجد فلا يجوز التدخين فيها مثلا؟
الأمر يرجع إلى طبيعة هذه الغرف، يعني هل هي تتبع المسجد أم لا تتبع، لا يعني يمكن أن تتبع المسجد ولا تتبع. يعني لو أنا شخصا عنده عمارة وجاء في دور معين وجعل هذا مسجدا،
نعم،
باقي الغرف وباقي الأدوار لا تدخل في المسجد،
ملكه هو،
نعم، فلا تدخل
يتصرف فيها كيفما،
ولا يطبق عليها أحكام المسجد.
نعم. بارك الله فيكم. سائل بيسأل، هل يجوز لمتعهد البناء أن يبيع بيتا من ضمن مشروع لم يتم بعد، أو أن يبيعه على الخريطة؟
والبيع على خريطة هذا يعني أمر يعني معلوم أنه لا يجوز البيع إلا عند وجود المبيع، هذا معلوم، لكن هناك عقد الاستصناع.
نعم.
وعقد الاستصناع أو المقاولة أو الإنشاء، ولذلك عملنا عقدا لنعالج هذا الموضوع لأن كثرت فيه الأسئلة، فصمم عقد اسمه عقد بيع وإنشاء، عقد بيع وإنشاء، بيع للأرض، الأرض موجودة ونصيب الشخص معروف،
نعم،
وإنشاء بدل استصناع، لأن استصناع مش معروف في مصر جيدا، فقلنا وإنشاء. لكن البيع الفعلي عندما يتم
بعد ينتهي البناء،
عندما يتم البناء، وهذا العقد نعطيه لمن أي أحد يطلبه نعطيه له. فإذا هنا بيع وإنشاء بمعنى بيع للأرض واستصناع للبناء.
نعم.
ولكن لا يتم البيع النهائي للمبيع للبناء إلا بعد أن يتم البناء فعلا ويتم التسليم.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل يعني رجل محام ومعه قضية شيك لشخص وبيقول هذا الشيك مبلغ 100,000 جنيه ويريد أن يشتريه 50,000 يعطيها لصاحب الشيك، فإذا حكمت المحكمة له بكل المبلغ فهذا رزقه، وإذا لم تحكم بشيء فهذا نصيبه، فهل هذه المعاملة سليمة شرعا؟
يعني ما أظن أحد يقول بأنها سليمة، لأن واضح التحريم فيها واضح.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل أنا صاحب محل حلويات وعندي علب لها وزن وقيمة وهي غالية ولا نستطيع طلب قيمتها من الزبون، فهل إذا وزنت الحلويات مع العلبة يجوز، مع العلم أنه عندي حلويات رخيصة وحلويات غالية، حيث يمكن أن يكون وزن العلبة مع الحلويات الغالية يتجاوز قيمة العلبة 3 أضعاف بغض النظر يعني إن وزنها مع الحلوى الرخيصة تكون بنفس سلعة أو بنفس قيمة العلبة تماما؟
يعني العلبة إذا كان لها ثمن خاص يعني قيمة كبيرة يمكن أن لا يدخلها مع الحلوى، يعني يبيع الحلوى ويبيع العلب.
نعم.
من أراد علب يشتري علبة، ومن أراد الحلوى يأخذ حلوى،
يأخذها في شيء آخر.
نعم. يعني إذا العلبة إذا كان لها قيمة فإذا دخلت مع الحلوى تؤثر، فإذا
قصدنا يضعها على الميزان شيخنا.
نعم نعم. ولذلك هنا الأفضل في هذه الحالة أن يفصل الحلوى عن العلبة.
نعم.
ويقول هنا ثمن الحلوى كذا وثمن العلبة كذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفذ، طيبت وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا لك بخير. أشكر وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.